بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب حكم ما فيه الصورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت قنتال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة. يعني إذا ذهب الرأس البدن لا يؤثر ولا يضر، لأنه يكون كهيئة الشجرة. فالصورة هي الرأس، الرأس ما فيه من تصوير الوجه، العينان والأنف والفم، فإذا قطع الرأس فإن الجسد يكون كهيئة الشجرة، ليس فيه صورة، فيكفي قطع الرأس. لكن لم يذكر في الحديث هل أمره بعد قطع الرأس بتكسيره أم يقطع ويترك، هذا محتمل، إذا لم يذكر مر برأس، إذا لم يذكر ما فعل به، مر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، يصير كأنه عود خشبة، وهذا ظاهر أنه ما فيه يدان ولا رجلان، ما هو كهيئة الشجرة، أو فيه يدان ورجلان لكنها كهيئة فروع الشجرة لا تؤثر. والصورة هي الوجه، فإذا قطع الرأس والوجه فإن الباقي لا يعد صورة. لكن الظاهر أن الرأس إذا قطع فيه تصوير العينين والأنف والفم أنه لا بد من كسره، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعن تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فلا بد من كسر التمثال. فلما محمول على أنه مر برأس التمثال فيقطع، يعني فيتلف، يقطع يزال عن مكانه من أجل إتلافه، وليس مراد أنه يقطع ويترك على هيئته، لأن إذا ترك الرأس فيه العينان والأنف هذه صورة. يعني لو صور إنسان من نصف الصدر، صور الوجه والرأس وأسفل العنق إلى نصف الصدر، هذه صورة ولا لا؟ تعتبر صورة، أن الصورة هي الوجه. ولذلك جاء في صحيح مسلم لما لطم أحد الصحابة إنسانا، لطم ملوكا، قال له صحابي آخر: أما علمت أن الصورة محرمة؟ في المراد الصورة الوجه، أما علمت أن الصورة محرمة، أن يعني يحرم لطم الوجه، الصورة هي الوجه. فالظاهر أنه لابد من تكسير الرأس، يقطع ويتلف ولا يبقى الرأس فيه تصوير العينين والأنف والفم. لكن القرآن قال: إذا رسم وجها بدون عينان وأنف وفم، ورسم دائرة ثم خط وخط لليدين والرجلين كما قد يعني يفعل، هل هذه الصورة فيها دائرة؟ الرأس دائرة ثم خط للبدن وخطين للرجلين لليدين وخطين للرجلين، ما فيها عين وأنف وفم، هل تكون هذه الصورة؟ هذه محتملة، بعض العلماء يرى أنها ليست بصورة لأن الصورة هي الوجه. لكن الله إذا كانت من رآها عرف أنها صورة، يعني هذه كاملة لم تنقص إلا العين والفم، فأقل الأحوال أنها مشتبهة من الأمور المتشابهة، والأحوط البعد عنها. يعني يرسم خيل مثلا، فرس كامل برأسه وبدنه، لكن لا يوضع نقطة للعين، ويقال هذا ليس بشيء لأنه ما فيه عين، مع أن الرأس مرسوم كامل لكن ليس بنقطة العين. لكن من رآه ماذا يرى؟ يرى فرسا كاملا حتى لو يوضع فيه نقطة للعين. الفرس أقرب صورة الفرس برأسه أقرب إلى الصورة الحقيقية من مجرد الدائرة لوجه الإنسان. فكلما اقتربت الصورة من الحقيقة كلما تعلق بها الحكم صارت محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. ما معنى يضاهون؟ يعني يشابهون على سبيل المنافسة والتحدي، المضاهاة المشابهة، كما قال تعالى: يضاهون قول الذين كفروا من قبل، أي يشابهون قول الكفار. إذن كلما اقتربت الصورة من الحقيقة كلما ازداد الإثم، كلما اشتد التحريم. فإذا نقول هذه في دائرة التصوير، لكن قد تكون الصورة ترمز إلى الحقيقة 100%، قد ترمز أقل من ذلك 90-70%، على حسب حال هذه الصورة. لكن الظاهر أنها إذا فهم منها أنها صورة، ولو كان الوجه ليس فيه نقط للعينين والأنف والفم، مدام أن من رآها لا يتردد أنها صورة رجل، رأس وخط للبدن، خطان لليدين وخطان للرجلين، من رآها يراها رجلا مباشرة بدون أن يركز، واضحة من أول وهلة هذه صورة. وإن لم يكن فيها صورة العينين، رسمة العينين والأنف والفم، تنقطع الرأس بخط هل يكفي؟ هذا مشهور، الكثير من الناس إذا وجد صورة وضع خطا على الرقبة يقول قطعنا الرأس، هل هذا صحيح؟ الجواب ليس بصحيح، هذا ما يغير شيئا من هذه الصورة. الصورة موجودة كاملة مع وجود هذا الخط، هذا الخط لا يقدم ولا يؤخر، هذا خط ما له قيمة، والرأس موجود. إذن إذا كانت الصورة من مرسومة بالألوان فيجب إيش؟ طمسها حتى تذهب المعالم، وإذا طمس الوجه وترك البدن فإنه لا بأس، إذا كان البدن لا يرمز إلى الصورة كالخط، الإنسان وضع له الخط ثم طمس الوجه والباقي لا يدل على أنه صورة، حصل المقصود. لكن إذا كانت صورة فرس وطمس الوجه أو الرأس بقي البدن واضح أنه بدن خيل، فإنه يجب طمس الجميع ولا يكفي طمس الوجه فقط أو الرأس فقط، لأن المقصود إخفاء معالم الصورة حتى إذا رآها شخص لا يدري أنها صورة. هذا يدل الآن، هذا بالنسبة للمجسم، مر برأس التمثال فيقطع، لا تدعنا تمثالا إلا كسرته. فبالنسبة للمرسوم بالألوان، هل هو محرم أو يقتصر التحريم على المجسم؟ هذا فيه خلاف، لكن الصواب أن التحريم يشمل الجميع. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين التمثال والصورة، قال: لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرته. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، تمثال ما له جرم هو الذي يسمى المجسم، هذا لا يكفي فيه الطمس لأن الطمس لا يخفي معالم الصورة، لأن هذه صورة مجسمة من طين أو من جبس أو من بلاستيك أو من أي مادة، لونها أحمر، لو طمسناها بالأسود هل تذهب؟ ما تذهب، تنتقل من لون إلى آخر ومعالم الصورة موجودة. إذن هذه لابد من الكسر، لا تدعن تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها. الطمس غير الكسر، الطمس يكون لما صور بالألوان فيطمس بلون حتى تختفي المعالم. إذن إذا كان طمس الوجه يخفي المعالم كما في هذا الحديث حصل به المقصود، وإذا كان طمس الوجه لا يخفي بقية المعالم فلا بد من الطمس لبقية الجسد حتى تذهب هذه الصورة، والذي يراها لا يشعر أنها صورة، يعني تختفي معالم الصورة حتى لا تعرف إذا رؤيت بعد الطمس. المحفور المنحوت يسمى، هذا من باب إيش؟ من قبيل المجسم، والمجسم أشد إثما، أو أشد تحريما من غير المجسم. نقول يحرم الجميع ولكن المجسم أعظم شد إثم شد تحريما، لأنه أبلغ في التصوير، كلما كان التصوير أقرب إلى الحقيقة كلما كان شد تحريما. فبعض المجسمات كما تعرفون تكون تحاكي الحقيقة تماما، حتى من رأى بعيد يظن أنه حقيقة، يظن رجل حقيقة وهو مجسم. فالمجسم أعظم لأنه أبقى من هذه المواد الصلبة الثابتة، وهي الأصنام التي كانت تعبد كانت مجسمات وأقرب إلى المشابهة. إذا نقول المجسم أشد إثما من أشد تحريما من الصورة، والصورة محرمة، الصورة التي باليد، لكن اختلف العلماء المعاصرون في الصورة التي تكون بالكاميرا، صورة الكاميرا هل هي محرمة أم لا. التحريم علته له علتان، تحريم التصوير له علتان مستنبطة من النصوص. ما هما؟ العلة الأولى أنه مضاهاة لخلق الله، شد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. العلة الثانية أنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأن قوم نوح عبدوا تلك الصور كما في صحيح البخاري من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، أنهم صوروا صور للصالحين وتركوها في المعابد من أجل أن ينشطوا على العبادة. فلما ذهب الجيل الأول جاء جيل آخر فقال لهم الشيطان إن أباكم كانوا يعبدونها فعبدوها. فأول شرك وقع في الأرض سببه التصوير، فالله سبحانه وتعالى حرم التصوير لهاتين العلتين. فإذا نطبق هاتين العلتين على تصوير الكاميرا. من العلماء قال العلماء المعاصرين، لأن هذه قضية لم تقع إلا حديثا، فمنهم من قال ليس فيها مضاهاة، لأن التصوير بالكاميرا هو إيش؟ نفس الحقيقة، نفس الحقيقة، كأنك وقفت أمام المرآة وانعكست صورتك في المرآة أو في الماء، هي نفس الصورة تماما وليس فيها مهارة، بخلاف الرسم اليد فإنه فيه مضاهاة ومهارة، هذا رسمه جيد وهذا وسط وهذا كذا، فيختلف تختلف الصورة على حسب مهارة الرسام المصور. لكن بالنسبة لهذه يضغطها الصغير والكبير، ومن يعرف التصوير ومن لا يعرف يضغط هذا الزر وتخرج نفس الصورة تماما، ليس فيها فرق لا زيادة ولا نقص، هي خلق الله تماما، مجرد حبست الصورة في هذا المكان كما تنطبع في المرآة والماء ونحو ذلك، هي نفسها، إذا ليس فيها مضاهاة. بقي العلة الثانية وهي إيش؟ وسيلة للشرك. وسيلة للشرك هذه موجودة ولو كانت بعيدة، والوسيلة لا يلزم تكون يعني محتملة الوقوع جدا قريبا، لا مدام أنها يمكن أن تقع فإن الأمر يحرم ولو كانت بعيدة، إلا إذا كان هناك حاجة لهذه الصورة، إذا دعت الحاجة والفتنة بعيدة، يعني احتمال الشرك وعبادة هذه الصورة بعيد ولها حاجة، فهنا تباح للحاجة، لأن الوسيلة بعيدة والحاجة قائمة فتباح للحاجة، يعني تسامح من جهة الحاجة. أما إذا لم يكن لها حاجة فإنه يجب طمسها. الحاجة كما هو معروف مثل صورة البطاقات وجواز السفر ونحو ذلك مما يحتاج إليه الناس، ضبط الناس وضبط الأمن والقبض على المجرمين وما شابه ذلك، هذه حاجة، رخصة القيادة، البطاقات، جوازات السفر ونحو ذلك مما يحتاج إليه، لكن ما لا حاجة له فإنه يجب طمسه ولو كانت الوسيلة بعيدة. والشيء إذا كان مظنة، إذا كان الشيء مظنة لوجود العلة فإن الحكم يلحق به بغض النظر عن وجودها من عدمه. مثال إيش؟ مثال آخر كالمشقة في السفر، السفر مظنة المشقة، هل تحصل مشقة في كل سفر؟ لا، اليوم مش الغالب، الغالب عدم حصول المشقة، ومع ذلك يجوز أن يترخص في كل سفر سواء وجدت العلة أم لم توجد، لأنه مظنة. فإذا كان الشيء مظنة للعلة فإن الحكم يلحق به بغض النظر عن وجود العلة في أفراده. فما نفرق، نقول السفر الذي فيه مشقة يجوز فيه القصر والجمع والفطر والتيمم نحو ذلك، والسفر الذي ليس فيه مشقة لا يجوز فيه الجمع والقصر والفطر في رمضان. لا، نقول كل سفر يجوز فيه ترخص بغض النظر عن وجود العلة، لأنه مظنة ويكفي، يكفي في الحاق العلة. إذن الصور مظنة للشرك، لأنه وقع في قوم نوح، وقع عند قريش. ماذا يعبدون؟ يعبدون أصنام اللات والعزة ومنات وهبل. اللات العزة شجرة، لكن هبل واللات، اللات الله صخرة، إساف ونائلة، صورة رجل امرأة كانت في الصفا والمروة، وفيها أيضا 60-300 نصب حول الكعبة، فهي صور تماثيل صورها المشركون من الحجارة ووضعوها عند الكعبة، وأشركوا عبدوا هذه الأصنام تلك الصور. إذن هي مظنة الشرك، وقع الشرك بسببها أكثر من مرة، إذن هي مظنة يعلق بها الحكم. لأن بعض الناس يقول عنده صورة لأطفاله في الجوال مثلا، أو في صورة في ظرف أو في بوم يسمونه ما شابه ذلك، يقول هل يمكن أن تعبد هذه الصورة؟ صورة طفل عمره سنة أو 6 أشهر أو أقل، أو صورة صديق أو أب أو كذا، يقول هذه الصور للذكرى هل يمكن أن تعبد؟ ما يمكن، بعيد، مستحيل أن تعبد. وحتى لو كان، إذا أخذت بهذا التفريق خذه في إيش؟ في السفر. إذا سافرت سفرا لا مظنة، لا احتمال فيه للمشقة، طبق هذا عليه، قل إذن لا أقصر ولا أجمع في هذا السفر. لكن هل يفعل؟ لا يفعل. إذا جاء الشيء الذي يحبه طبق الحكم لوجود المظنة، وإذا جاء شيء لا يحبه بدأ يفصل. لا، نقول الدين الله يأخذ جملة، ما ينتقل الإنسان ما يعجبه من دين الله يأخذ به وما لا يعجبه يتركه. لا، هذا دين الله. مدام أنك تقول الصورة التي يبعد أن يقع بسبب الشرك ليست بحرام، نقول لك والسفر الذي يبعد أن يكون فيه مشقة لا يجوز الترخص فيه، وهو لا يفعل هذا. إذا معناه أنه يتبع الهوى، ما تشتهي نفسه يأخذه وما لا تشتهيه يتركه. ودين الله ليس بالتشهي، بل هو اتباع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن الصور الفوتوغرافية ثابتة، وإن قلنا أنها ليست مضاهاة، ليس فيها مضاهاة، لكن نقول يجب طمسها إذا لم يكن لها حاجة، يجب طمسها إذا لم يكن لها حاجة. إن وجد حاجة أبيحت، وإن لم توجد حاجة وجب طمسها، سواء كان في الجوالات أو كانت في الصور الفوتوغرافية في بوم أو معلقة أو بأي طريقة كانت، إلا ما سبق يعني تعم به البلوى. هذا مضى في الدرس الماضي، فإنسان عنده كتاب علمي فيه مئات الصور وهو يحتاج إليه في الطب، ويحتاج إليه في أي مجال، وفيه صور كثيرة ويشق عليه طمسها. هنا نقول هذه الصور مطمورة ولم يقصدها، إنما قصد ما في هذا الكتاب من النفع من العلوم النافعة، فهذا من باب يرخص فيه، من باب المشقة تجلب التيسير، يعني في مشقة في طمس مئات الصور وهي مطمورة ليست بارزة، هذا مما يعفى عنه، ما جعل عليكم في الدين حرج، لأن طمس هذه في حرج. بقي الكلام على التصوير الفيديو، التصوير المتحرك الذي يسمى الفيديو. هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يحرمه لعموم الأدلة كل مصورة النار والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، ومنهم من يبيحه، يقول ليس فيه مضاهات ولا يمكن أن يعبد لأنها صور إيش تعرض ثم تزول، بشرط أن لا يكون فيها، أن لا تكون الصورة بارزة في شريط الفيديو القديم. الفيديو القديم قد تكون الصور بارزة ترى بالعين وقد لا ترى، فيشترط بعض العلماء أن لا تكون الصورة واضحة في الشريط، يعني الشريط ما يرى فيه شيء، لا ترى إلا وضعت في الجهاز ثم عرضت تعرض وتزول. هذه يقولون ليس فيها مضاهات ولا يمكن أن تعبد لأنها تتحرك ثم تزول بإغلاق هذا الجهاز. هذه أشبه بقوم يجلسون في مكان فيه مرايات مثل الحلاقين، محلات الحلاقين فيها مرايات، إنسان يدخل ساعة نص ساعة وهو جالس الصور موجودة تتحرك في هذه المرايات، ثم إذا خرجوا زالت. فهي أشبه بهذه المرايات التي في هذا المحل، يبقى في إنسان ساعة ساعتين، الحلاق يبقى فيه 10 ساعات وأكثر يوميا، صورة ظاهرة ثم يخرج وتنتهي. وعلى كل حال إذا كان فيه مصلحة وفيه فائدة فإن الأمر سهل فيه، يعني الأولى البعد عنه أخذ بالأحوط والأبرز الذمة، لكن ترجحت المصلحة لخروج إنسان في هذه الأجهزة والقنوات وما شابهها لنشر العلم نشر الخير، وصار في فائدة ومصلحة كبيرة، فإن هذه تغتفر، أن كما سبق العلة ليست متحققة تماما فتراعى المصلحة. إذا ليس هناك مصلحة فالأولى البعد والورع والخروج والخلاف. بقي الكلام على صور الأطفال، الصور للأطفال هذه فيها أيضا قولان لأهل العلم، منهم من يقول أنه يرخص فيها ولو كان فيها ولو كانت صورة كاملة بالعينين والأنف والفم، ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين. لكن هل البنات التي تلعب بهن عائشة رضي الله عنها في صورهن عينان وأنف وفم، أم أن مجرد صورة مجملة يعني فيها خرقة توضع للوجه ويوضع يدان ورجلان؟ هذه محتملة، حديث ليس فيها تصريح بذكر العينين والأنف والفم، ولذا اختلف العلماء، منهم من يقول يستدل بهذا الحديث وأن صور تلعب بالبنات ويأخذ على إطلاقه، ومنهم من يقول إن الحديث ليس بصريح بوجود العينين والأنف والفم، ولذا اختلفوا. ويؤيد الجواز حديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد عندها صور البنات فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت هذه بناتي. قال ما هذا الذي وسطهن؟ قالت فرس. قال فرس له جناحان؟ له جناحان، فرس له جناحان. قالت ما علمت أنه كان لسليمان فرس له جناحان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. يعني صورة الفرس أوضح وأظهر من صورة البنات، ومع ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لا شك الأحوط إن أراد أن يشتري لعبة لابنته الصغيرة، يعني إن وجد لعبة ممسوحة العينين والأنف والفم فهو أفضل، وإن اشترى فيها عينان وأنف وفم فالأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن الأحوط تركها والبحث عن صور لعب ليس فيها صورة العينين والأنف والفم، هذا باب الاحتياط. صور كذلك ألعاب الكرتون هذه إذا لم يكن فيها محظور آخر من جهة الموسيقى أو من جهة الجنس أو من جهة ما يتعلق بالعقيدة، أحيانا أفلام الكرتون هذه يكون فيها ما يتعلق بالعقيدة، يعني زعزعة للتوحيد والعقيدة، قد يكون فيها شيء يتعلق بالتحريض على الجنس، فإذا لم يكن فيها محظورات تبقى صورة للأطفال وفيها الخلاف السابق، لأنها بالعينين والأنف والفم وتتحرك وتتكلم، يبقى فيها الخلاف السابق، والظاهر أنه يرخص فيها للأطفال، لكن إن تيسر البعد أفضل، وإلا في الأقرب الجواز. يعني الطفل يرسم، لا الأولى أنه يبعد عن هذا، لكن الطفل يحتاج إلى أن يلعب بلعبة سواء كان ذكرا أو أنثى، يحتاج إلى أن يلعب بعض اللعب. الأنثى تلعب بلعبة ترى أنها ابنتها، من أجل أن تعلم على الحنان، تربية الأولاد فيها نفع، فيها تسلية وفيها تربية للبنت. والذكر الغلام الصغير قد يحب أن يلعب بفرس أو بما شابه ذلك من الصور يلعب فيها، فاللعب يعني يرخص فيه. لكن كونه يرسم يقر على أن يرسم، هذا ما له أصل في الأحاديث، والأصل التحريم. ربما أنه يتمادى به هذا حتى تصير هواية، فإذا كبر تخصص في رسم ذوات الأرواح. الإنسان إذا هوي شيء من الصغر فإنه وشجع عليه ربما استمر عليه حتى يصير هواية في الكبر. نفس الشيء مثل لعب البنات، مثل لعب البنات الأحوط الترف أفضل، الأحوط الترف، لكن لو فعلت الأمر في يسع إن شاء الله. قال: وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين تطعن. هذا فيه كما سبق دليل على جواز الصور الممتهنة، أن تكون في البسط أو في المساند أو في المراكي، هذه ممتهنة تجوز ويتسامح فيها. وأمر بالكلب يخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود هذه الأشياء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل التحريم، وإلا فلا يمكن أن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا قبل التحريم، إلا اللهم شيء لا لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا محمول أنه حصل قبل التحريم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب جرو، وكان للحسن والحسين رضي الله عنهما تحت نضيد لهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. أدل أيضا على تحريم اقتناء الكلب كما جاء في الحديث أنه يحرم إلا لثلاثة أمور: الأول كلب الصيد، والثاني كلب الزرع حراسة المزارع، والثالث كلب الغنم لحراسة الغنم. واختلف العلماء في حراسة البيوت، لأن بعض الناس قد يضع كلبا في البيت يقول هذا الكلب يحرس البيت، والصواب أنه لا يجوز، لأن البيوت حراستها سهلة، تحفظ بالأسوار وبالأبواب الحديد المنيعة، فلا حاجة إلى الكلاب. بخلاف المزارع، المزارع واسعة ويصعب تسوير المزرعة بأسوار منيعة، فالغالب أن المزارع مفتوحة، وإن سورت فهي بأشياء خفيفة، أنه لأن التسوير يكلف مالا كثيرا، ويحتاج صاحب المزرعة لكلب يحفظ مزرعته من السراق أو من الغنم التي تهجم وتأكل زرعه فيرخص. والغنم يحمل غنم من الذئاب ومن اللصوص والصيد، هذه ثلاث أشياء يباح، وما عداها فإنه يحرم. ثم أيضا الكلب الذي يكون في البيوت يزعج الجيران لصغر البيوت وتلاصقها، فنباحه يكون شديدا ويزعج الجيران. بخلاف المزارع، المزارع واسعة، مزرعة هذا بعيدة عن مزرعة هذا، لأن المزارع شاسعة واسعة، فيباح الكلب يضيع في الهواء سعة المزرعة، ليس كالبيوت المحاطة، فيباحه يكون أقوى وأقرب فيحصل به الإزعاج. والصواب أنه لا يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا، لم ينقل أن الصحابة وضعوا كلابا في بيوتهم تحرس بيوتهم، إنما رخص النبي عليه الصلاة والسلام في حراسة المزارع فقط. ومن اتخذ كلبا لغير هذه الأغراض الثلاثة فإنه يعاقب بأن ينقص من أجله كل يوم كم قراط في بعض الحديث والثاني قراطان كلاهما في الصحيح. هذا عقوبة لمن اتخذ الكلب لغير هذه الحاجات الثلاث. طيب إذا أراد إنسان أن يتخذ كلبا لأحد هذه الأغراض الثلاثة المباحة من أين يحصل عليه؟ هل يجوز أن يشتري كلبا للصيد ولا ما يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب عموما، والرواية التي فيها إلا كلب صيد ضعفها المحققون من أهل العلم، فهذه الرواية لا تصح، ولا حديث في النهي عن ثمن الكلب في الصحيحين. فلا يجوز شراء الكلب ولو لهذه الأغراض الجائزة شرعا. إذن من أين يحصل الكلب؟ يربيه، يلتقطه صغيرا ويربيه، أما البيع فلا يجوز، أو يتهب من أحد يعطيه شخص هدية يهديه عليه. المهم أن البيع لا يجوز ولو كان كلب صيد، خلاف الأحناف الذين يبيحون بيع كلب الصيد لهذه الرواية لكنها ضعيفة. إن هذه عقوبة، هذه عقوبة، البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة هذه ليست علة، هذه عقوبة، مثل نقص من أجل كل يوم قراطان، هذه عقوبة من خالف وجعل صورة في البيت أو كلبا ليس لحاجة فإنه يعاقب بهذه العقوبة، لا تدخله الملائكة. والمراد بالملائكة غير الحافظ الكاتبين، أن الحافظ الكاتبين لا يفارقون العبد لا ليلا ولا نهارا، ملكان بالليل ملكان بالنهار يلازمونه دائما، لكن المقصود الملائكة الكرام غير الحفظة، وجودهم في البيت إما يشهدون صلاة أو يحفظونهم أو ما شابه ذلك، فوجود الملائكة في البيت فيه خير وبركة، فيحرم العبد هذا الخير، لأن الملائكة عباد مكرمون مطيعون لله تبارك وتعالى لا يشهدون معصية، إذا كان البيت هذا فيه منكر فإن الملائكة لا يشهدونه، فالملائكة تكون في البيوت، في بيوت الصالحين، البيوت المعمورة بالصلاة والقرآن والذكر والخير تكثر فيها الملائكة، أن فيها عبادة تشهد الملائكة، وإذا خلت البيوت من طاعة الله وامتلأت بالمعاصي والأغاني والصور ابتعدت عن الملائكة وامتلأت بالشياطين والعياذ بالله. التدريب ما في شيء، إذا كان إنسان عنده كلب، عنده كلب ما يكون حيلة على البيع، لا يكون الكلب عند الشخص التقط كلبا لكنه لا يحسن التدريب أو ليس متفرغا له وشخص يحسنه قال درب لي هذا الكلب وأعطيه كذا وكذا، ما في بأس، هذه منفعة مباحة ما في بأس. لكن يقول واحد عنده كلب قال أعطني كلبك ونعطيك أجرة التدريب، هذا صار حيلة على البيع، يعني بدل ما يقول بيعه عليه بألف قال أعطني الكلب هبة وأعطيك ألف ريال مقابل التدريب، صار حيلة على البيع. لكن في سؤال يرد أحيانا يقولون فيما يسمى بالكلاب البوليسية، هذه كلاب مدربة على كشف المخدرات وينتفع بها لها فائدة كبيرة وهي غالية الثمن استوردنا الخارج، وهذه الكلاب هي الوحيدة، كلاب هذه الفصيلة هي الوحيدة التي يمكن أن تدرب على كشف المخدرات، فيشتريها بعض الدول بمبالغ طائلة يصل مليون مليونين وأكثر، يشترونها من الخارج من أجل كشف المخدرات لها فائدة كبيرة. فيسأل بعض الناس يقول هل يجوز شراء مثل هذه الكلاب لأنه ما يمكن تلتقط، هذه ما توجد في بلاد المسلمين لما توجد في الخارج، وهي أيضا لا تحصل إلا بثمن باهظ، إن الكلاب ثمينة ولا يجد الإنسان أبدا إلا بالشراء، فهل يجوز من أجل هذه المصلحة العظيمة وهي حراسة البلد وحمايته من هذه المخدرات المهلكة المدمرة ماذا نقول؟ يقول لا بأس، لأن هذه مصلحة عظيمة، ومفسدة بيع الكلب دون ذلك هذه مفسدة يسيرة ومصلحة عظيمة عامة لجميع المجتمع، تحمين بإذن الله من هذه المخدرات المدمرة للدين والأخلاق والصحة وكل شيء. أخلاق إذا المخدرات إذا دخلت إذا تعاطاها الإنسان دمر في كل شيء، إن ذهب دينه ذهب خلقه ذهب ماله ذهبت صحته، وصار كأنه ليس بإنسان، يمسخ مسخا. ففائدة عظيمة ومفسدة البيع يسيرة، وتحريم البيع لأن الكلب لا قيمة له، يلتقط من أي مكان، البر مليء بالكلاب، لكن هذه الكلاب نادرة فائدتها كبيرة ولا تحصل إلا بهذا، وأنه لا بأس في شرائه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا من باب التعجيز والتحقير، لأن المصور أراد أن يضاهي أي ينافس الله تبارك وتعالى في خلقه، فصور الشكل الظاهر، مش بقي عليه؟ بقي عليه الروح، لأن المخلوق مكون من جزئين، من بدن وروح. هذا الآن حاك الروح البدن، فصنع بدنا شبيها ببدن الحي الذي خلق الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعجزه يوم القيامة ويحقره، يقال له أحيوا ما خلقتم، أنت الآن صنعت البدن بقي عليك الروح، أحيي إن كنت صادقا فأحيه، أنفخ فيه الروح وليس بنافخ، يعذب ويقال له أحيوا ما خلقتم. هل معناه أنه لن يخرج من النار أبدا؟ لأنه لا يمكن أن ينفخ فيه الروح، وهو يعذب حتى ينفخ فيه الروح. نقول لا، هذا ليس يعني غاية للتعذيب، لكن المراد التعجيز والتحقير، ثم يعذب ما شاء الله، لأن التصوير دون الشرك لا يخلد صاحبه في النار، لكنه في هذه المدة التي قدر الله تبارك وتعالى أن يعذب فيها في النار، في أثناء هذه المدة يحقر ويؤمر بنفخ الروح، وإذا انتهى عذابه خرج بإذن الله ورحمة الله. من هذا نوع من عذاب المصورين الذين يصنعون هذه التماثيل يعذبون، يعذب في النار كما يحدث بعض القائلين عباس رضي الله عنهما: وجاء رجل فقال إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاصنع، هنا فاجعل في اللفظ الآخر فاصنع الشجر وما لا نفس له، اتفق عليه. كل مصور في النار، هذا وعيد شديد المصور أنه يعذب في النار، ومن جملة عذاب الشديد أنه يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. اختلف العلماء رحمه الله في فهم هذا الحديث على قولين: قول الأول أنه يجعل له بكل صورة نفسا، يعني يكون له إذا صور 10 صور يكون له 10 أنفس، يعني يذوق العذاب كم مرة؟ 10 مرات، يتعذب بهذه النفس، والثانية والثالثة إلى 10. إذا صور 100 صورة يعيد له 100 نفس، يذوق العذاب 100 مرة في اللحظة الواحدة. وهذا قول. قول الثاني أنه يجعل له بكل نفس بكل صورة نفس فتعذبه في جهنم، يعني نفس تعذبه، يعني صور مثلا قطا، هذا القط ينفخ فيه الروح، ينفخ الله فيه الروح ليعذبه، يخمشه ويعذبه. كذلك إذا صور رجلا أو خيلا أو ما شابه ذلك تكون هذه الصورة هذه التي صورها ينفخ فيه الروح، وهذه الصورة تعذبه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة التي حبست القطة الهرة حتى ماتت ماذا تصنع بها؟ تخمشها في نار جهنم إذا أقبلت خمشت وجهها، وإذا أدبرت خمشت عجزها، فتعذبه هذه الصورة. أي القولين أقرب إلى لفظ الحديث؟ واضح قولين واضح، أيهما أقرب، الأول والثاني؟ الأخير، كل نفس جعله بكل نفس بكل صورة نفس، ولا الأول؟ الأقرب الأول والله أعلم، أنه من صور صورة كل مصور يجعل له بكل صورة صورها يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يجعل لمن له، واضح، يجعل له بكل صورة صورها نفسا، إذا يصير له أنفس، والله على كل شيء قدير. الإنسان الآن له نفس واحدة يشعر بالعذاب ويشعر بالألم مرة واحدة، قال الله تعالى قادر أن يجعل للشخص الواحد أنفسا كثيرة يذوق العذاب مرات في اللحظة الواحدة، والله على كل شيء قدير. من ظاهر الحديث القول الأول أقرب لظاهر الحديث، يجعل له بكل نفس بكل صورة صورها نفس، فتعذبه أن يتعذب بهذه النفس يذوق العذاب أكثر من مرة في اللحظة الواحدة. وهذا وإن كان لا تبلغ العقول في الدنيا، ولكن قدرة الله فوق ما تصوره العقول، فالله على كل شيء قدير. ما دام أن الأمر أو الشيء ثبت بالدليل فيجب التسليم، ونكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. يجعل له يجعل له، لاحظ كلمة له، يجعل له يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يجعل له بكل صورة. إنسان صور 10 صور بكل كم نفس؟ 10 أنفس، 10 أنفس، 10 أنفس له، 10 أنفس له. الآن الإنسان له كم نفس؟ له نفس واحدة، يوم القيامة كله 10 أنفس، عدد الصور. يجعل له بكل صورة نفسه، يجعل له، لا يجعل له، لأنه يجعل له بكل صورة تصورها نفسا، يجعل له نفسا، واضح؟ النسب النفس لمن؟ له. هل له يعني له للتمليك أو أنه له، أو له ليعذب بها؟ نقول لا، له عذاب له، لهم عذاب أليم. لا، الأصل أنه له التمليك أقرب من كونها للسببية، التمليك أقرب من السببية. الأصل التمليك، أنه نفس يملكها، نفس كنفسه التي موجودة بالدنيا. والثاني محتمل، لكن الأول أقرب، هذا أقرب، هو الأقرب لظاهر النص. الله أعلم، هذه أمور غيبية، نقف عند حدود النص. يعني نؤمن أنه يكون للشخص أنفسا كثيرة، يكون له أنفس كثيرة، والله أعلم بكيفيته، هل هي في داخل البدن أو كل نفس لها بدن منفصل، أمر إلى الله. لكن يذوق العذاب في اللحظة الواحدة أكثر من مرة على عدد الصور التي صورها، وهذا يدل على شدة إثم وتحريم التصوير، وأنه من كبائر الذنوب، ولكن الناس تساهلوا بالتصوير تساهلا عجيبا في هذه الأزمنة، ولا سيما بعد ظهور الجوالات سهلت الأمر. يعني ما من شخص اللي معه جوال فيه كاميرا أو كاميرتان يصور متى شاء في كل مكان في كل زمان، ومعروف الشيء إذا كثر تداوله خف على النفوس وسهل الشيء في البداية كله هيبة ويستنكر، وإذا استمرأه الناس ذهبت هيبته، لأنهم لا يرون العقوبة حاضرة، لا يرون العقوبة، يفعل فلان وفلان، فإذا كثر تداوله وفعله خفت هيبته من النفوس. ولكن ذهاب الهيبة من النفوس لا يغير من الحكم شيئا، لأن العذاب ليس في الدنيا، العذاب يكون في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. مثل الصورة في الكتاب، مثل الصورة التي في الكتاب مطمورة، أنك تستطيع تخرجها موجودة، فهذه الصورة تبقى صورة، أنها صورة موجودة، لو ضغطت زر خرجت، ولو لم تكن على ظاهر الجوال، مثل الصورة اللي في الكتاب، في صورة على الغلاف بارزة، في صورة داخل الورق مطمورة لكن تفتح، فيجب طمسها إلا إذا كان هناك مشقة، يعني الكتاب مفيد، مثلا عندك كتاب علمي في الطب أو في الهندسة أو كذا، وفيه صور كثيرة لكن فيه يقتني لما فيه من الفائدة، هنا نقول يغتفر لأنه يشق، ليس هو الذي صورها، ويشق عليه 500 صورة 200 صورة في كتاب واحد، لكن الجوال هو اللي يصور، ما الداعي يصور، لكن لو التقط الصورة ومسحها في الحال تقول لا لا يأثم، لأن الالتقاط ليس مضاهاة ويجب عليه الطمس، فلو التقط وطمس ما يضر إن شاء الله، أنه يجب عليه الطمس، إذا طمس حصل المقصود، والالتقاط لا يكون مضاهاة على الأقرب، وإذا طمس إن شاء الله معلش. باقي مسألة أخيرة متعلقة بالتصوير، هل التحريم خاص بذوات الأرواح أم عام لكل نامي وإن لم يكن الروح كالنبات؟ هذه مسألة فيها خلاف، وذهب بعض السلف إلى تحريم تصوير النباتات، النامي، النامي يعني النبات ينمو وإن لم يكن له روح، وهذا يروى عن سعيد بن جبير من التابعين أو مجاهد، أحسن مجاهد، ويستدل بقوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. الحبة ما هي؟ حبة القمح، هذه ليس لها روح، الشعيرة ليس لها روح، فالله سبحانه وتعالى تحداهم يخلق حبة أو يخلق شعيرة، يعني هذا دليله، لكن الجمهور على أنه لا يحرم تصوير النامي ولا يحرم تصوير لما له روح، لقوله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح، ينفخ فيها الروح، فما ليس فيه روح فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، لأن الوعيد فيما له روح يؤمر بنفخ الروح، يقال أحيوا ما خلقتم، الذي ليس فيه حياة من الأصل كيف يقال له أحيوا ما خلقتم وهو ليس في حياة في الأصل؟ وكذلك قول يستدلون بقول عباس رضي الله عنهما إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح له. ابن عباس أشك أنه أعلم من مجاهد رحم الله الجميع، فهذا هو الراجح، قول جمهور أهل العلم أن ما ليس له روح ولو كان ناميا كالنبات أنه لا يحرم تصويره، إذن يحرم تصوير ما له روح كل ذوات الأرواح سواء كان صغيرا أو كبيرا أي كان، كل ما له روح يحرم تصويره. طيب لو ذبحت شاة يعني مات ما فيه الروح، الآن ميت ليس فيه روح، شاة مذبوحة وجاء شخص صورها، هل يدخل التحريم ولا نقول هذه الآن ليس لها روح فصارت زي مثل النبات والجماد، ولا العبرة فيها أصلها؟ فما حكم تصوير هذه الشاة؟ نقول يحرم، لأن الأصل أنها من ذوات الأرواح، هذا الأصل أنها من ذوات الأرواح، ولو خرجت الروح هذه حالة طارئة، وإلا فلا تخرج عن ذوات الأرواح. إذن يجوز تصوير الأشجار، الجبال، البحار، الأنهار وما شابه ذلك، والبيوت ونحو ذلك من ما ليس له روح. وفق الله جميعا ما حب الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.